فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. هو الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع إليه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع منك في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجدام، ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل لي وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام، ويكون المسلم في هذا الموقف مثبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه، منكسرا بين إليه يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يغشى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله من جو جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحسنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، وما يفعله بعض العامة من لقط الحصى حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلا بعد اصطرابه من المسعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزاه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار الثلاث، ولا يستحب وصل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، بحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الدمار مثل حصى الخذ، فهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند رحله أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل غائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع هو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع منها من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وصريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. أما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإثابة وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم ولذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع بين أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المبينة لأحكام الحج ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى ولم يقتصر مضمن هذا الفصل على ما ترجم به رحمه الله تعالى بل إنه استلسل في ذكر ما وراء ذلك من أحكام الحج كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر فكأنه ترجم لما في صدر كلامه دون ما امتد إليه كلامه وكان مما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان مضمن هذا الفصل قوله فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وإنما سمي بيوم التروية لأن الحاج كانوا فيه يتزودون بالماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاجوا إلى ذلك في بقية مقامات الحج وراء منى قبل العودة إليها فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها أن يحرم بالحج من مساكنهم يوم التروية لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقيمين بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب ولم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وحاصل مقصود المصنف رحمه الله تعالى أن الحاج يحرم لنسكه بالحج إن لم يكن محرما يوم الثامن من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو في منى أو في غيرهما وإحرامه بالحج يكون في أصح قولي أهل العلم قبل الزوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر في ذلك اليوم كان محرما فيدل هذا على تقدم الإحرام بالحج يوم الثامن قبل زوال الشمس فلا يصلي الظهر إلا وقد أحرم به ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات وهذا الاستحباب إنما باعثه إذا وجدت الحاجة له أما توقيته بشيء ما تولي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فلم يثبت في ذلك شيء وتقدم أن الغسل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أغسال الأنساك إنما هو اغتساله صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول إلى المسجد الحرام وأما الصحابة رضوان الله عنهم فقد ثبت عنهم ثلاثة مواضع اغتسلوا فيها أحدها الاغتسال عند الميقات وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فقد صح عنه كما رواه ابن أبي شيبة أنه كان إذا جاء الميقات ربما اغتسل وربما توضأ وبينا وجه ذلك وأنه معلق بالحاجة وثانيها اغتسالهم لدخول مكة وإرادة المسجد الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر أيضا، وثالثها اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. فالاغتسال في عشية عرفة مأثور عنه رضي الله عنه، وأما ما عدا ذلك فإنما ينظر فيه الحاجة، وأما توقيت شيء مأثور فليس فيه شيء. ثم ذكر أن الحاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم أن يتوجهوا إلى منى قبل الزوال أو بعدهم يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فإن الحاج تنقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة كما صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصل بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة ولا غيرهم على الصحيح من قولي أهل العلم، فموجب القصر هو النسك لا السفر كما هو مذهب المالكية، وهذا هو الذي يدل عليه هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة وهم معه بمنى وعرفة ومزدلفة لم يأمرهم بالإتمام، بل قصر وقصروا معه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلوا مع عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه إنما أمرهم بإتمام الصلاة لما رجعوا إلى مكة، فصح عنه أنه قال إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، وكان قوله لهم هذا لما كانوا في مكة، ولم يأمرهم رضي الله عنه بإتمام صلاتهم لما كانوا في غيرها من مقامات المناسك كمنى وغيرها. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلى عرفة إلا بعد زوال الشمس، وكان قبلها قد ضربت له خيمة بنمرة، فلما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فيسن للإمام ونائبه يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يحتاجون إليه من المهمات كالتوحيد والإخلاص والأمر بتقوى الله وطاعته والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة، ويصلون بعدها الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دقائق أحكام الشريعة في هذا اليوم أن الشريعة أخلت العبد في صدر يوم عرفة من عبادة فلم تشغله بشيء، فلا يشرع شيء من العبادات في أول يوم عرفة، وإنما وقع هذا ليتفرغ الإنسان نشيطا آخر يومه بالعمل الأعظم وهو دعاء الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فما يفعله بعض الناس من الاجتهاد في أول النهار والاجتماع على تذكير أو تعليم أو وعظ هذا خلاف المشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الناس إلا لما زالت الشمس، فلا يسرع فعل هذا، وفعل هذا تشويش على الناس ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالراحة في أول يوم عرفة حتى ينشط للعبادة في آخرها، ومن لم يرعي هذا الأصل فإنه يكسل عن العبادة في آخر النهار فيضيع الوقت الأعظم والعبادة الأكبر في يوم عرفة لمن شهده من الدعاء فيه. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله تعالى أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وعرنة واد معروف بين منى وعرفة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الارتفاع عن بطن عرنة، والأحاديث المروية في ذلك فيها ضعف، لكن أهل العلم متفقون على أن بطن عرنة ليس موقفا للحاج في يوم عرفة، ويستحب للحاج أن يستقبل القبلة وجمل الرحمة إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فإن لم يتيسر له استقبالهما بأن يجعل الجبل بينه وبين مكة بينه وبين القبلة، فإنه يجتهد في استقبال القبلة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجبل قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تسميته بجبل الرحمة، وهذا الاسم اسم محدث لا يعرف شرعا ولا في لسان العرب الأول، وإنما كان يعرف بجبل إلال، ثم سمي في القرون المتأخرة باسم جبل الرحمة. وهذه الأسماء إنما دخلت على البلاد هنا لما دخل الترك وكانت لهم ولاية على الحجاز، فاشتهرت مثل هذه المسميات كتسميتهم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وتسميتهم لمكة بمكة المكرمة، وتسميتهم لجبل حراء بجبل النور، وتسميتهم لجبل إلال بجبل الرحمة. وكل هذه الأسماء لا تعرف، ومنها ما هو جائز لا بأس به كتسمية مكة بمكة المكرمة وتسمية المدينة بالمدينة المنورة، لأن هذا له أصل يمكن البناء عليه، فمكة لها كرامة وحرمة، والمدينة منورة بوجوده صلى الله عليه وسلم مدفونا فيها. وأما تسمية جبل الرحمة بجبل إلال بجبل الرحمة، وجبل النور وجبل حراء بجبل النور، فهذه ليس لها أصل يبنى عليه، فالأولى تسميتها بما كانت تعرفه العرب، فإنهم أهل هذه المواضع وهم بأسمائها أعرف، فينبغي تحويلها إلى ذلك. والأكمل في كل اسم من أسماء المواضع أن يبنى على ما يعرف به شرعا أو في عرف العرب الأقحاح، فإن هذا هو الذي تناط به الأحكام. وإحداث أسماء بعد ما رتب شرعا أو لغة عند العرب الأول يوهم أشياء باطلة، كما صار بعض الناس يتوهم بركة جبل النور أنه محل لإنارة النفوس وإصلاح فسادها وتطهير القلوب كما يعتقده بعض الناس، أو كما يعتقدونه في جبل الرحمة. وهذه قاعدة عظيمة فيما يتعلق بأسماء المواضع، تنبغي رعايتها والاهتمام بها وعدم إهمالها، لأن الأسماء إنما وضعت لمقصود إما شرعي وإما عرفي عند العرب الذين هم أهل هذه المواطن. وربما هجرت هذه المواطن حتى أحدث الناس لها أسماء جديدة تغير الأحكام، كما وضع بعض الناس اسم قرن الثعالب على السيل الكبير فسمى السيل الكبير بقرن الثعالب، والعرب لم تكن تعرف السيل الكبير باسم قرن الثعالب، وإنما قرن الثعالب هو جبل صغير في ميناء كان معروفا إلى وقت قريب، وقد أدركنا بعض من شهده، ثم أزيل وتغير مع هذه التغيرات الجارية في تلك البلاد. ثم ذكر أنه يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى النسائي بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه يدعو يوم عرفة، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، والأولى أن يجمع نفسه على الدعاء اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء يوم عرفة، ولا حديث المروية في ذلك كحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأمثال ذلك، لم يثبت منها شيء، بل يدعو الإنسان بما جاء في الأحاديث الصحيحة أو ما تضمنته آيات القرآن الكريم. وقد اصطفى المصنف رحمه الله تعالى طرفا من جوامع الذكر والدعاء اختاره من آية القرآن الكريم ومن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما تضمن معنى جامعا وإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من محاسن الجمع التي ينبغي العناية بها. وأحسن منه وأمثل ما تضمنه منسك العلامة عبد المحسن العباد المسمى بتفصيل الناسك، فإنه أحسن المناسك التي اشتملت على الأدعية المصطفاة التي ينبغي أن يدعي بها الداعي في ذلك اليوم لجمعها، ولو أفردها إنسان فإنه ينبغي أن يفردها باسم أدعية مختارة ليوم عرفة. وأما تسميتها بدعاء عرفة أو ورد عرفة أو حزب عرفة فيمنع منه لما يوهمه من اختصاصها بذلك المحل، بل هي أدعية مختارة جاءت في القرآن أو السنة تختار لجمعها معاني عظيمة ليستفيد منها من لا اطلاع له عليها. فإذا جمعت في مدون مفرد وسميت بأدعية مختارة يدعى بها في يوم عرفة كان ذلك حسنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب في هذا الموقف أن يكرر الحاج تلك الأدعية والأذكار وما كان في معناها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دعاءه ثلاثا، وأن يلح على ربه سبحانه وتعالى بالدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مخبتا متواضعا خاضعا لله منكسرا بين يديه راجيا رحمته ومغفرته خائفا عذابه ومقته محاسبا لنفسه مجددا للتوبة النصوح، لأن يوم عرفة يوم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على من يشاء من عباده فيعتقهم من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر لما يجري بذلك اليوم من تفضل الله عز وجل على عباده بإعتاق من يعتق منهم من النار ومباهاته بهم الملائكة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف. فينبغي للعبد أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة طلبا لهذه الفضيلة العظيمة من العتق، ورغبة في تحزين الشيطان وإهانته وإذاقته الأمر بما يصيبه من كمد وحزن بفواته التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واقتصاص بني آدم بما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه من أسباب المغفرة، ومن أعظمها ما يمن الله سبحانه وتعالى به عليهم في يوم عرفة. ويبقى الإنسان مستغنا بالذكر والدعاء، وأولاه كما سبق ما كان في عشية عرفة، فإن الأحرى والأحظى بتوقيت الدعاء والاجتهاد فيه من يوم عرفة هو آخره وأكده كلما قربت الشمس من الغروب لئلا يفوت حظ الإنسان منه. فإذا غربت الشمس يوم عرفة انصرف الناس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، وأسرعوا في المتسع إذا وجدوا فجوة أسرعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس من عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واقفا فيها حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. ومزدلفة موضع معروف، وإنما سمي مزدلفة لأن الناس يقصدونه مزدلفين إلى ربهم، أي متقربين إليه بما أمرهم سبحانه وتعالى من طاعة فيه، فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء، يقصر صلاة العشاء جمعا بأذان وإقامتين حين وصوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلها بوقت المغرب أو بعد دخول العشاء. فإن حجزه الزحام حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة، فالتأخير إنما هو مشروع بحق من أمكنه إدراك وقت الصلاة في مزدلفة، أما من حبس بزحام فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، بل يصليها في وقتها ولو قبل وصوله إلى مزدلفة. ثم ذكر مما يحتاج التنبيه إليه أن ما يفعله بعض العامة من لقد حصل جمار حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، أنه غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يجمع له الحصى غداة يوم النحر بمنى، فهذا هو المسنون. وإن التقطه الإنسان من مزدلفة فلا بأس بذلك، لكن لا يكون هو أول فعله، لأن أول فعله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة إلى الصلاة، فالسنة أن يلتقط الإنسان الحصى من منى، سواء فيما يتعلق برمي اليوم الأول أو رمي بقية الأيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مقدار الجمار التي تكون في اليوم الأول هي سبع، أما الأيام الثلاثة فيلتقطها كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث كما سيأتي. ثم ذكر أنه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بالرمي فقال: ولا يرمى بحصى قد رمي به. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الحصى الذي رمي به لا يقصده الإنسان فيعيد الرمي به، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يرمي بحصى قد رمي به، وهذا أسعد بالدليل لعدم المانع من ذلك، وقد اختاره من المحققين العلامة محمد الأمين الشنقيطي والعلامة بن عثيمين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وآخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت ذلك في الصحيح، فإن الدفع لم يكن كما جاء في حديث أسماء في الصحيح إلا بعد غياب القمر، والقمر إنما يغيب بعد مضي ثلثي الليل. فالصحيح أن الإنسان لا يدفع إلا بعد مضي ثلثي الليل، فإنه محل غياب القمر. قد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وهذا في حق الضعفة من النساء والصبيان. وأما أهل القدرة والقوة فالمشروع لهم ألا يدفعوا، لكن إن دفعوا مثل دفع الضعفة من النساء والصبيان فمذهب أهل العلم جوازه وهو الصحيح، فيجوز للقوي أن يتقدم كما يتقدم الضعيف. والأولى له ما ذكره المصنف أنه يتأكد في حق القوي القادر أن يقيم بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وتكون صلاتها بغلس أي في أول وقتها، وإنما شرع تقديم الفجر في ذلك اليوم لتفريغ العبد للاستغفار بالدعاء بعدها قبل طلوع الشمس. فإذا صلى الفجر بغلس وقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلقه بعض أهل العلم ويريدون به جبل قزح المعروف بجبل الميقدة عند المسجد الموجود اليوم بمزدلفة، ويطلقه آخرون ويريدون به مزدلفة كلها، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، فإن المشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الميقدة، فإذا استطاع الإنسان أن يقف عنده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، وإذا لم يستطع وقف حيثما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف يعني مزدلفة. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام استقبال القبلة ودعاء الله سبحانه وتعالى مع رفع يديه، ويجتهد في الدعاء حتى يسفر جدا أي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل الحاج إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه قدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في موطئه. ورمية الحجر قدرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بخمسمائة ذراع، وهي بمقادير اليوم تصل إلى خمسين وثلاثمائة متر بين المشعرين مزدلفة ومنى، فيستحب للإنسان أن يسرع فيها قليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن موجب الإسراع كون محسر محلا لما نزل من عذاب بأبراهة وقومه، وإنما هذا فعله شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فنحن نفعله تعبدا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر قائلا الله أكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، وهذا الأمر كان فيما سلف. أما اليوم فقد أزيلت الجبال القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا، لكن يبقى بأن يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط إذا رمى أن يبقى الحصى في المرمى، بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك، فلو وقعت الحصى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولم يكن الحوض الذي بني بآخره موجودا قبل، بل كان أصل موضع الرمي محلا معروفا عند العرب يقصدونه لرمي الجمار، ولم يكن ثم شاخص ولا حوض، ثم بعد ذلك وضع الشاخص للدلالة عليه، ثم في العهود المتأخرة في ولاية العثمانيين على الحجاز وضع الحوض، ولم يزل الأمر يتزايد حتى صارت الجمار على هذا الحال التي هي عليها اليوم. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخدف، وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، ويكون ذلك قدر رأس الإصبع وأنملته. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. والذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه سمى وكبر، فالسنة أن يسمي الإنسان ويكبر، فإن شاء أن يزيد دعاء بعد ذلك فله أن يقول ما شاء كقوله اللهم هذا منك ولك. وأمثل ما يدعو به الإنسان من الزيادة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. وهذا الدعاء لا يختص به صلى الله عليه وسلم، بل كل من أراد أن ينحر له أن يقول ذلك، فيقول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك قد دعا لنفسه لأنه من ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المأثور في هذا المحل عند نحر الهدي هو قول بسم الله والله أكبر وما وراء ذلك فإنه سائغ، ويوجه هديه إلى القبلة. والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح وأن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة فإن ذبيحته مجزئة إلا أنه ترك السنة، فالتوجيه إلى القبلة سنة وليس بواجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب له أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على التثليث المشار إليه بقوله أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، فالمشروع للإنسان هو هذه الأمور الثلاثة في هديه، وأولها أن يأكل منه، وثانيها أن يهدي منه، وثالثها أن يتصدق. وذكر تصديق ذلك بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذه الآية إنما تدل على الأكل وإطعام البائس الفقير منها بالصدقة، وأما الهدية فليست هذه الآية دليلا عليها، وإنما يدل عليها قوله تعالى ما الجواب؟ هذا التثليث قاعدة في النحائر كالهدي والأضحية وغيرها، فما الدليل عليه؟ قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب ما وجه دلالة هذه الآية؟ القانع ما هو؟ يعني من القناعة يعني. طيب والمعتر؟ ما الجواب؟ القانع هو الذي لا يسأل، والمعتر لا، لو قربتها كان أحسن. هذه مسألة مهمة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ذلك ثم ذكر هذه الآية، ووجه دلالتها، وهذه الآية من مشكلات آيات التفسير، وقد اختلف فيها أهل العلم على ستة أقوال تقريبا، والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام مالك في موطئه، واختاره جماعة منهم الطاهر بن عاشور في تفسيره، أن القانع هو الفقير الذي يسأل، وأن المعتر هو الذي يعتريك ويتعرض لك رجاء أن تهديه دون سؤال منه. وسبق أن ذكرت لكم أن موطأ مالك محشو بمحاسن التفسير، ومن جملتها تفسير هذه الآية، فعلى هذه الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر يحصل التثليث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرت لكم ذلك مبينا في تفسير آيات المناسك. ثم ذكر بعد ذلك أن وقت الذبح يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم، ولا بد أن يعم رأسه بالحلق والتقصير، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، قد سلف هذا. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. فإن الإنسان إذا أتى باثنين من ثلاثة تحلل تحللا أولا، والثلاثة أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف. وعلى هذا جمهور أهل العلم، والذي يدل على هذا حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الصحيحين، أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها رضي الله عنها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما فرغ صلى الله عليه وسلم من نحر من رميه ونحر هديه، ثم حلق صلى الله عليه وسلم أحل، ثم طيبته وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم حلالا. فهذا يدل على أنه فعل اثنين من هذه الثلاثة. وعلى هذا فإن من فعل اثنين من هذه الثلاثة أحل، وجعل الطواف بمنزلة واحد منهما توسعة على الناس. فلو أن الإنسان طاف ورمى جاز له أن يتحلل. وما عدا ذلك من الأحاديث المروية بالتحلل بغيرها فلا تثبت، كحديث إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فهذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح. والذي عليه جمهور أهل العلم هو المذهب الذي تقدم وهو الصحيح. ثم ذكر المصنف أن هذا الطواف يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن الطواف المذكور هنا هو الطواف الحج. ثم إذا طاف وصلى ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال أهل العلم. فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في إيجاب السعي مرة ثانية على المتمتع لاختلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي حديث جابر في جهة وحديث عائشة وابن عباس في جهة أخرى. والصحيح وما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لجمهور أهل العلم أن المتمتع يجب عليه أن يسعى سعيا ثانيا لحجه لثبوت الأحاديث بذلك. فإن عائشة رضي الله عنها قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وإنما تعني بهذا الطواف الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. والذي يدل على صحة هذا التفسير حديث ابن عباس الآخر الذي علقه البخاري مجزوما به ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وفيه قوله فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقوله وبالصفا والمروة إعلام بأنهم طافوا مرة سعوا مرة ثانية لحجهم كما طافوا له. فالصحيح أن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، وبهذا يفترق عن القارن، فإن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. وهذا الذي ذكره المصنف ونصره هو الذي تجتمع به الأدلة ويقع به الاتفاق بين الأحاديث المثبتة كحديث عائشة وابن عباس، والأحاديث النافية كحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنهم لم يطوفوا غير الطواف الأول، والمثبت مقدم على النافي، لأن في الإثبات زيادة العلم، وزيادة العلم تقتضي ثبوت الحكم الذي تضمنه ذلك العلم. فعائشة وابن عباس رضي الله عنهما ذكر زيادة في إثبات السعي على المتمتع، فيقدم ما ذكراه على ما نفاه جابر رضي الله عنه. نعم.
في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنيهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه ليوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يشهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع إليه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع من في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل لي وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مثبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا. لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فذلك لما يرى من جود الله من جو من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحسنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس فقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط الحصى حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزاه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار الثلاث، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف. رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم. فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند رمي كل حصاة ويكبر. ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، فهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند رحله أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل غائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة. ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل للتطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع هو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع منها من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عزية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. أما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإثابة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع بين أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المبينة لأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. ولم يقتصر مضمن هذا الفصل على ما ترجم به رحمه الله تعالى، بل إنه استلسل في ذكر ما وراء ذلك من أحكام الحج كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر، فكأنه ترجم لما في صدر كلامه دون ما امتد إليه كلامه. وكان مما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان مضمن هذا الفصل قوله: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وإنما سمي بيوم التروية لأن الحاج كانوا فيه يتزودون بالماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاجوا إلى ذلك في بقية مقامات الحج وراء منى قبل العودة إليها. فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها أن يحرم بالحج من مساكنهم يوم التروية، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقيمين بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، ولم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وحاصل مقصود المصنف رحمه الله تعالى أن الحاج يحرم لنسكه بالحج إن لم يكن محرما يوم الثامن من المكان الذي هو فيه، سواء كان في مكة أو في منى أو في غيرهما. وإحرامه بالحج يكون في أصح قولي أهل العلم قبل الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر في ذلك اليوم كان محرما، فيدل هذا على تقدم الإحرام بالحج يوم الثامن قبل زوال الشمس، فلا يصلي الظهر إلا وقد أحرم به. ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وهذا الاستحباب إنما باعثه إذا وجدت الحاجة له، أما توقيته بشيء ما تولي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فلم يثبت في ذلك شيء. وتقدم أن الغسل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أغسال الأنساك إنما هو اغتساله صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول إلى المسجد الحرام. وأما الصحابة رضوان الله عنهم فقد ثبت عنهم 3 مواضع اغتسلوا فيها، أحدها الاغتسال عند الميقات، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فقد صح عنه كما رواه ابن أبي شيبة أنه كان إذا جاء الميقات ربما اغتسل وربما توضأ، وبينا وجه ذلك وأنه معلق بالحاجة. وثانيها اغتسالهم لدخول مكة وإرادة المسجد الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر أيضا. وثالثها اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، فالاغتسال في عشية عرفة مأثور عنه رضي الله عنه، وأما ما عدا ذلك فإنما ينظر فيه الحاجة، وأما توقيت شيء مأثور فليس فيه شيء. ثم ذكر أن الحاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم أن يتوجهوا إلى منى قبل الزوال أو بعدهم يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فإن الحاج تنقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة كما صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصل بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة ولا غيرهم على الصحيح من قولي أهل العلم، فموجب القصر هو النسك لا السفر كما هو مذهب المالكية، وهذا هو الذي يدل عليه هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة وهم معه بمنى وعرفة ومزدلفة لم يأمرهم بالإتمام، بل قصر وقصروا معه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلوا مع عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه إنما أمرهم بإتمام الصلاة لما رجعوا إلى مكة، فصح عنه أنه قال إن قوم سفر فأتموا صلاتكم، وكان قوله لهم هذا لما كانوا في مكة، ولم يأمرهم رضي الله عنه بإتمام صلاتهم لما كانوا في غيرها من مقامات المناسك كمنى وغيرها. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلا إلى عرفة إلا بعد زوال الشمس، وكان قبلها قد ضربت له خيمة بنمرة، فلما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فيسن للإمام ونائبه يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يحتاجون إليه من المهمات كالتوحيد والإخلاص والأمر بتقوى الله وطاعته والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة، ويصلون بعدها الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دقائق أحكام الشريعة في هذا اليوم أن الشريعة أخلت العبد في صدر يوم عرفة من عبادة فلم تشغله بشيء، فلا يشرع شيء من العبادات في أول يوم عرفة، وإنما وقع هذا ليتفرغ الإنسان نشيطا آخر يومه بالعمل الأعظم وهو دعاء الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فما يفعله بعض الناس من الاجتهاد في أول النهار والاجتماع على تذكير أو تعليم أو وعظ هذا خلاف المشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الناس إلا لما زالت الشمس، فلا يسرع فعل هذا، وفعل هذا تشويش على الناس ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالراحة في أول يوم عرفة حتى ينشط للعبادة في آخرها، ومن لم يراعي هذا الأصل فإنه يكسل عن العبادة في آخر النهار فيضيع الوقت الأعظم والعبادة الأكبر في يوم عرفة لمن شهده من الدعاء فيه. ثم بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وعرنة واد معروف بين منى وعرفة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الارتفاع عن بطن عرنة، والأحاديث المروية في ذلك فيها ضعف، لكن أهل العلم متفقون على أن بطن عرنة ليس موقفا للحاج في يوم عرفة، ويستحب للحاج أن يستقبل القبلة وجمل الرحمة إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فإن لم يتيسر له استقبالهما بأن يجعل الجبل بينه وبين مكة، بينه وبين القبلة، فإنه يجتهد في استقبال القبلة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجبل قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تسميته بجبل الرحمة، وهذا الاسم اسم محدث لا يعرف شرعا ولا في لسان العرب الأول، وإنما كان يعرف بجبل إلال، ثم سمي في القرون المتأخرة باسم جبل الرحمة. وهذه الأسماء إنما دخلت على البلاد هنا لما دخل الترك وكانت لهم ولاية على الحجاز، فاشتهرت مثل هذه المسميات كتسميتهم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وتسميتهم لمكة بمكة المكرمة، وتسميتهم لجبل حراء بجبل النور، وتسميتهم لجبل إلال بجبل الرحمة. وكل هذه الأسماء لا تعرف، ومنها ما هو جائز لا بأس به كتسمية مكة بمكة المكرمة وتسمية المدينة بالمدينة المنورة، لأن هذا له أصل يمكن البناء عليه، فمكة لها كرامة وحرمة، والمدينة منورة بوجوده صلى الله عليه وسلم مدفونا فيها. وأما تسمية جبل الرحمة بجبل إلال بجبل الرحمة، وجبل النور وجبل حراء بجبل النور، فهذه ليس لها أصل يبنى عليه، فالأولى تسميتها بما كانت تعرفه العرب، فإنهم أهل هذه المواضع وهم بأسمائها أعرف، فينبغي تحويلها إلى ذلك. والأكمل في كل اسم من أسماء المواضع أن يبنى على ما يعرف به شرعا أو في عرف العرب الأقحاح، فإن هذا هو الذي تناط به الأحكام. وإحداث أسماء بعد ما رتب شرعا أو لغة عند العرب الأول يوهم أشياء باطلة، كما صار بعض الناس يتوهم بركة جبل النور أنه محل لإنارة النفوس وإصلاح فسادها وتطهير القلوب كما يعتقده بعض الناس، أو كما يعتقدونه في جبل الرحمة. وهذه قاعدة عظيمة فيما يتعلق بأسماء المواضع تنبغي رعايتها والاهتمام بها وعدم إهمالها، لأن الأسماء إنما وضعت لمقصود إما شرعي وإما عرفي عند العرب الذين هم أهل هذه المواطن، وربما هجرت هذه المواطن حتى أحدث الناس لها أسماء جديدة تغير الأحكام، كما وضع بعض الناس اسم قرن الثعالب على السيل الكبير فسمى السيل الكبير بقرن الثعالب، والعرب لم تكن تعرف السيل الكبير باسم قرن الثعالب، وإنما قرن الثعالب هو جبل صغير في منى كان معروفا إلى وقت قريب، وقد أدركنا بعض من شهده ثم أزيل وتغير مع هذه التغيرات الجارية في تلك البلاد. ثم ذكر أنه يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى النسائي بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه يدعو يوم عرفة. وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، والأولى أن يجمع نفسه على الدعاء اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء يوم عرفة، والأحاديث المروية في ذلك كحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأمثال ذلك، لم يثبت منها شيء. بل يدعو الإنسان بما جاء في الأحاديث الصحيحة أو ما تضمنته آيات القرآن الكريم. وقد اصطفى المصنف رحمه الله تعالى طرفا من جوامع الذكر والدعاء، اختاره من آية القرآن الكريم ومن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما تضمن معنى جامعا وإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من محاسن الجمع التي ينبغي العناية بها. وأحسن منه وأمثل ما تضمنه منسك العلامة عبد المحسن العباد المسمى بتفصيل الناسك، فإنه أحسن المناسك التي اشتملت على الأدعية المصطفاة التي ينبغي أن يدعي بها الداعي في ذلك اليوم لجمعها. ولو أفردها إنسان فإنه ينبغي أن يفردها باسم أدعية مختارة من يوم عرفة. وأما تسميتها بدعاء عرفة أو ورد عرفة أو حزب عرفة فيمنع منه لما يوهمه من اختصاصها بذلك المحل، بل هي أدعية مختارة جاءت في القرآن أو السنة تختار لجمعها معان عظيمة ليستفيد منها من لا اطلاع له عليها. فإذا جمعت في مدون مفرد وسميت بأدعية مختارة يدعى بها في يوم عرفة كان ذلك حسنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب في هذا الموقف أن يكرر الحاج تلك الأدعية والأذكار وما كان في معناها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دعاءه ثلاثا، وأن يلح على ربه سبحانه وتعالى بالدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مخبتا متواضعا خاضعا لله منكسرا بين يديه راجيا رحمته ومغفرته خائفا عذابه ومقته محاسبا لنفسه مجددا للتوبة النصوح، لأن يوم عرفة يوم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على من يشاء من عباده فيعتقهم من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يجري بذلك اليوم من تفضل الله عز وجل على عباده بإعتاق من يعتق منهم من النار ومباهاته بهم الملائكة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف. فينبغي للعبد أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة طلبا لهذه الفضيلة العظيمة من العتق، ورغبة في تحزين الشيطان وإهانته وإذاقته الأمر بما يصيبه من كمد وحزن بفواته التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واقتصاص بني آدم بما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه من أسباب المغفرة، ومن أعظمها ما يمن الله سبحانه وتعالى به عليهم في يوم عرفة. ويبقى الإنسان مستغنا بالذكر والدعاء، وأولاه كما سبق ما كان في عشية عرفة، فإن الأحرى والأحظى بتوقيت الدعاء والاجتهاد فيه من يوم عرفة هو آخره وأكده كلما قربت الشمس من الغروب لئلا يفوت حظ الإنسان منه. فإذا غربت الشمس يوم عرفة انصرف الناس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، وأسرعوا في المتسع إذا وجدوا فجوة أسرعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس من عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واقفا فيها حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. ومزدلفة موضع معروف، وإنما سمي مزدلفة لأن الناس يقصدونه مزدلفين إلى ربهم، أي متقربين إليه بما أمرهم سبحانه وتعالى من طاعة فيه. فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء، يقصر صلاة العشاء جمعا بأذان وإقامتين حين وصوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلها بوقت المغرب أو بعد دخول العشاء. فإن حجزه الزحام حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة، فالتأخير إنما هو مشروع في حق من أمكنه إدراك وقت الصلاة في مزدلفة، أما من حبس بزحام فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، بل يصليها في وقتها ولو قبل وصوله إلى مزدلفة. ثم ذكر مما يحتاج التنبيه إليه أن ما يفعله بعض العامة من لقد حصل الجمار حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع أنه غلط لا أصل له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يجمع له الحصى غداة يوم النحر بمنى، فهذا هو المسنون، وإن التقطه الإنسان من مزدلفة فلا بأس بذلك، لكن لا يكون هو أول فعله، لأن أول فعله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة إلى الصلاة، فالسنة أن يلتقط الإنسان الحصى من منى، سواء فيما يتعلق برمي اليوم الأول أو رمي بقية الأيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مقدار الجمار التي تكون في اليوم الأول هي 7، أما الأيام 3 فيلتقطها كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3 كما سيأتي. ثم ذكر أنه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بالرمي فقال: ولا يرمى بحصى قد رمي به، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الحصى الذي رمي به لا يقصده الإنسان فيعيد الرمي به، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يرمي بحصى قد رمي به، وهذا أسعد بالدليل لعدم المانع من ذلك، وقد اختاره من المحققين العلامة محمد الأمين الشنقيطي والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن الحاج يبيت في هذه الليلة في مزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وآخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت ذلك في الصحيح، فإن الدفع لم يكن كما جاء في حديث أسماء في الصحيح إلا بعد غياب القمر، والقمر إنما يغيب بعد مضي ثلثي الليل، فالصحيح أن الإنسان لا يدفع إلا بعد مضي ثلثي الليل فإنه محل غياب القمر. قد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وهذا في حق الضعفة من النساء والصبيان، وأما أهل القدرة والقوة فالمشروع لهم ألا يدفعوا، لكن إن دفعوا مثل دفع الضعفة من النساء والصبيان فمذهب أهل العلم جوازه وهو الصحيح، فيجوز للقوي أن يتقدم كما يتقدم الضعيف، والأولى له ما ذكره المصنف أنه يتأكد في حق القوي القادر أن يقيم بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وتكون صلاتها بغلس أي في أول وقتها، وإنما شرع تقديم الفجر في ذلك اليوم لتفريغ العبد للاستغفار بالدعاء بعدها قبل طلوع الشمس، فإذا صلى الفجر بغلس وقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلقه بعض أهل العلم ويريدون به جبل قزح المعروف بجبل الميقدة عند المسجد الموجود اليوم بمزدلفة، ويطلقه آخرون ويريدون به مزدلفة كلها، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، فإن المشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الميقدة، فإذا استطاع الإنسان أن يقف عنده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، وإذا لم يستطع وقف حيثما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام استقبال القبلة ودعاء الله سبحانه وتعالى مع رفع يديه، ويجتهد في الدعاء حتى يسفر جدا أي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل الحاج إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه قدر رمية حجر، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في موطئه. ورمية الحجر قدرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بخمسمائة ذراع، وهي بمقادير اليوم تصل إلى خمسين وثلاثمائة متر بين المشعرين مزدلفة ومنى، فيستحب للإنسان أن يسرع فيها قليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن موجب الإسراع كون محسر محلا لما نزل من عذاب بأبرهة وقومه، وإنما هذا فعله شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فنحن نفعله تعبدا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر قائلا الله أكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. وهذا الأمر كان فيما سلف، أما اليوم فقد أزيلت الجبال القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا، لكن يبقى بأن يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط إذا رمى أن يبقى الحصى في المرمى، بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك، فلو وقعت الحصى ثم خرجت منه أجزأته في ظاهر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولم يكن الحوض الذي بني بآخره موجودا قبل، بل كان أصل موضع الرمي محلا معروفا عند العرب يقصدونه لرمي الجمار، ولم يكن ثم شاخص ولا حوض، ثم بعد ذلك وضع الشاخص للدلالة عليه، ثم في العهود المتأخرة في ولاية العثمانيين على الحجاز وضع الحوض، ولم يزل الأمر يتزايد حتى صارت الجمار على هذا الحال التي هي عليها اليوم. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخدف، وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، ويكون ذلك قدر رأس الإصبع وأنملته، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. والذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه سمى وكبر، فالسنة أن يسمي الإنسان ويكبر، فإن شاء أن يزيد دعاء بعد ذلك فله أن يقول ما شاء كقوله اللهم هذا منك ولك. وأمثل ما يدعو به الإنسان من الزيادة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. وهذا الدعاء لا يختص به صلى الله عليه وسلم، بل كل من أراد أن ينحر له أن يقول ذلك، فيقول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون بذلك قد دعا لنفسه لأنه من ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المأثور في هذا المحل عند نحر الهدي هو قول بسم الله والله أكبر وما وراء ذلك فإنه سائغ، ويوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة فإن ذبيحته مجزئة إلا أنه ترك السنة، فالتوجيه إلى القبلة سنة وليس بواجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب له أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على التثليث المشار إليه بقوله أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق. فالمشروع للإنسان هو هذه الأمور الثلاثة في هديه، وأولها أن يأكل منه، وثانيها أن يهدي منه، وثالثها أن يتصدق. وذكر تصديق ذلك بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذه الآية إنما تدل على الأكل وإطعام البائس الفقير منها بالصدقة، وأما الهدية فليست هذه الآية دليلا عليها، وإنما يدل عليها قوله تعالى. ما الجواب؟ هذا التثليث قاعدة في النحائر كالهدي والأضحية وغيرها، فما الدليل عليه؟ قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب ما وجه دلالة هذه الآية؟ القانع ما هو؟ يعني من القناعة يعني. طيب والمعتر؟ ما الجواب؟ إبراهيم. القانع هو الذي لا يسأل، والمعتر لا. لو قربتها كان أحسن. هذه مسألة مهمة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ذلك ثم ذكر هذه الآية، ووجه دلالتها، وهذه الآية من مشكلات آيات التفسير، وقد اختلف فيها أهل العلم على ستة أقوال تقريبا. والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام مالك في موطئه، واختاره جماعة منهم الطاهر بن عاشور في تفسيره، أن القانع هو الفقير الذي يسأل، وأن المعتر هو الذي يعتريك ويتعرض لك رجاء أن تهديه دون سؤال منه. وسبق أن ذكرت لكم أن موطأ مالك محشو بمحاسن التفسير، ومن جملتها تفسير هذه الآية. فعلى هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يحصل التثليث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرت لكم ذلك مبينا في تفسير آيات المناسك. ثم ذكر بعد ذلك أن وقت الذبح يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم، ولا بد أن يعم رأسه بالحلق والتقصير، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، قد سلف هذا. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. فإن الإنسان إذا أتى باثنين من ثلاثة تحلل تحللا أولا، والثلاثة أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف. وعلى هذا جمهور أهل العلم. والذي يدل على هذا حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الصحيحين، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها رضي الله عنها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما فرغ صلى الله عليه وسلم من رميه ونحر هديه، ثم حلق صلى الله عليه وسلم أحل، ثم طيبته وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم حلالا. فهذا يدل على أنه فعل اثنين من هذه الثلاثة. وعلى هذا فإن من فعل اثنين من هذه الثلاثة أحل، وجعل الطواف بمنزلة واحد منهما توسعة على الناس. فلو أن الإنسان طاف ورمى جاز له أن يتحلل. وما عدا ذلك من الأحاديث المروية بالتحلل بغيرها فلا تثبت، كحديث: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح، والذي عليه جمهور أهل العلم هو المذهب الذي تقدم وهو الصحيح. ثم ذكر المصنف أن هذا الطواف يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن الطواف المذكور هنا هو الطواف الحج. ثم إذا طاف وصلى ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال أهل العلم. فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في إيجاب السعي مرة ثانية على المتمتع لاختلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي حديث جابر في جهة وحديث عائشة وابن عباس في جهة أخرى. والصحيح هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لجمهور أهل العلم أن المتمتع يجب عليه أن يسعى سعيا ثانيا لحجه لثبوت الأحاديث بذلك. فإن عائشة رضي الله عنها قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وإنما تعني بهذا الطواف الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. والذي يدل على صحة هذا التفسير حديث ابن عباس الآخر الذي علقه البخاري مجزوما به ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وفيه قوله فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقوله وبالصفا والمروة إعلام بأنهم طافوا مرة سعوا مرة ثانية لحجهم كما طافوا له. فالصحيح أن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، وبهذا يفترق عن القارن، فإن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. وهذا الذي ذكره المصنف ونصره هو الذي تجتمع به الأدلة ويقع به الاتفاق بين الأحاديث المثبتة كحديث عائشة وابن عباس والأحاديث النافية كحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنهم لم يطوفوا غير الطواف الأول، والمثبت مقدم على النافي لأن في الإثبات زيادة العلم، وزيادة العلم تقتضي ثبوت الحكم الذي تضمنه ذلك العلم. فعائشة وابن عباس رضي الله عنهما ذكر زيادة في إثبات السعي على المتمتع، فيقدم ما ذكراه على ما نفاه جابر رضي الله عنه. نعم.